أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لتكملة أحكام النذر وصلنا إلى مسألة 1248. إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها، لا نفس الصلاة، نذر أن يصلي في مكان ما، ولكن لهذا النذر نحوان وطريقتان: الصلاة في مكان معين، تارة يكون المنذور نفس الصلاة، هم هذا الناذر منصب على إقامة الصلاة نفسها. غاية الأمر هذه الصلاة مقيدة بمكان ما، بهذا المكان. النذر منصب بالأساس أولا وبالذات على نفس الصلاة، على نفس الصلاة. هذا طريقا للنذر، هذا طبعا يجب أن يأتي بها في ذلك المكان. ولكن يوجد طريقة أخرى للنذر، أن يكون هم منصب على تعيين المكان للصلاة، هم أن يصلي في هذا المكان، هذا المكان هو الهم، هو يعني تمام هم في النذر هو أن يعين المكان للصلاة، يعني يعين تلك الخصوصية، منذوره وتعيين هذه الخصوصية، خصوصية المكان، لأداء ذلك العمل الراجح، لأداء تلك الصلاة التي هي عمل راجع، لا أنه نفس ذلك العمل مقيدا بهذه الصلاة، لا مقيدا بهذه الخصوصية، بهذا المكان يعني، لا. فإذا نحن كلامنا في هذه المسألة في هذا النحو الثاني من النذر، ذاك النحو الأول ما ريه كلام، ينعقد وما ريه إشكال ويجب عليه أن يفي به. أما لو نذر على نحو أن يعين المكان، نذر الصلاة في هذا المكان ومنذوره هو تعيين المكان للصلاة، لا منذوره نفس الصلاة، حينئذ نقول بأنه تارة يكون تعيين المكان له جهة راجحة شرعا، وأخرى لا يكون له جهة راجحة لا شرعا ولا عقلائيا ولا فائدة فيه، يعني في تعيين هذا المكان بالنسبة لهذا الشخص. فإذا لم يكن له فائدة لا شرعية ولا بلحاظ هذا الإنسان مصلحة شخصية له في هذه الصلاة مثلا، فائدة ونفع شخصي يستفيد من هذا المكان مثلا، ثم بها حينئذ لا ينعقد هذا النذر، هذا النذر يكون لغوا لا يجب الوفاء به. أما إذا كان لتعيين المكان فائدة شرعية أو فائدة عقلائية يعني، حينئذ يجب الوفاء به. وما هي الفائدة الشرعية؟ الفائدة أفرض هذا المكان كان مسجدا، هذا الصلاة في المسجد نعلم بأنها مستحبة فيحصل فيها الثواب يعني، فهذا رجحان أيضا. وأحيانا أخرى يعين مكان البيت مثلا، يكون الفائدة في الصلاة في البيت هو أنه أفرغ لذهنه، ماكو شيء له يعني، هذا يعتبر راجحا عقلائيا يعني، هذه رجحان بصورة ثانوية، يسمى رجحان بصورة ثانوية لا بصورة أولية، لأن الصلاة في البيت أولا وبالذات ما بها رجحان، الرجحان للصلاة في المسجد. غاية الأمر أنه هذه بعنوان أنها أفرغ لذهن هذا الإنسان بالذات، حينئذ يكون فيها رجحان ولكن بصورة ثانوية، فينعقد نذره ويجب عليه الوفاء به. أما إذا لا هذا ولا ذاك، لا كان جهة رجحان بصورة أولية ولا جهة رجحان بصورة ثانوية، لا ينعقد النذر ويكون لغوا. نطبق: إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها، لا نفس الصلاة. فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد، أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر، هو حينما نذر لاحظ تلك الجهة الثانوية، يعني حينما نذر أن يصلي في البيت كان هدفه هو أن يفرغ ذهنه حين الصلاة، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر إذا كان هالشكل وكان بصورة ثانوية طارئة، هذا النذر صحيح. وإلا يعني لا، هذا المكان تعيين المكان ليس فيه رجحان لا بصورة أولية ولا بصورة ثانوية، هذا النذر باطل ولغو، وإلا لم ينعقد النذر يعني وكان لغوا. مسألة، لو نذر الصلاة في مكان في زمان معين أو الصوم في زمان معين أو الصدقة في زمان معين، فيجب عليه أن يتقيد بما نذر. نذر في هذا اليوم يتصدق، يتصدق في هذا اليوم لا قبل ولا بعد، قبل تصدق أو بعد هذا لا يعتبر وفاء بالنذر. كذلك إذا صام قبل هذا اليوم أو بعد هذا اليوم ما يفيد، ما ينفع ولا يعتبر وفاء. إذا نذر، نطبق، إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء، يعني حينما يريد أن يفي بنذره يتقيد بذلك الزمان. فلو أتى بالفعل قبله أو بعده، قبل ذاك الزمان أو بعده، لم يعتبر وفاء، هذا الإتيان لم يعتبر وفاء للنذر. فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أول كل شهر ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره، فيجب عليه أن يعيد التصدق مثلا ويعيد الصوم، وإذا فاته الصوم يقضيه يعني ويكفر إذا كان عن تقصير. يعني مسألة، إذا نذر صوما ولم يحدده، نذر قال لله علي أن أصوم إذا فعل كذا أو مطلق نذر مطلق، كذلك إذا نذر صلاة أو نذر صدقة ولم يعين مقدار الصلاة شقد صدقة شقد، هنا بالنسبة للصوم يكفيه يوم واحد وبالنسبة للصلاة تكفيه صلاة واحدة حتى ركعة 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 الوتر هم كافية، والصدقة مع ما يصدق عليها أنه صدقة يطفت شيء بحيث يصدق عرفه أنه صدقة هذا كافي. نطبق، إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها أو كميتها كفته صلاة واحدة حتى مفردة الوتر، صلاة الوتر صلاة الليل هذه الركعة الواحدة كافية. وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعا وكما، نوع صدقة لا نوعيتها شنو ولا كميتها، أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة. وإذا نذر التقرب إلى الله بشيء، نوع أن يتقرب إلى الله بشيء بأي شيء، ما نوى شنو ما حدد، على وجه عام كان له أن يأتي بأي عمل قربي، أي عمل عبادي أي عمل خير وينوي به القرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كافي، كالصوم والصلاة أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات. مسألة 1251، الناذر في أن يصوم يوما معينا هل يجوز له أن يسافر في ذلك اليوم أو لا؟ نذر أن يصوم أول شهر رجب أو أول يوم الخميس أو يوم الاثنين مثلا، ناذر نذر ولكن يستطيع أن يسافر، يمكنه أن يسافر، وإذا سافر يفطر ثم يقضي بعد ذلك. وثم إذا كان في نفس اليوم مسافرا لا يجب عليه أن ينوي الإقامة ويحضر ويرجع إلى وطنه مثلا، لا يبقى مسافر ومفطر وبعدين يقضي. والصورة الثالثة، إذا في ذلك اليوم صادف أحد موجبات الإفطار فتمرض في ذلك اليوم في أول رجب في يوم الخميس مثلا، أو بالنسبة للمرأة حاضت أو صارت نفساء أو حصل مثلا اتفق أحد العيدين في ذلك اليوم اللي كان نادرا يحرم صيام العيدين كما نعلم، حينئذ يفطر هذا الإنسان ويقضي. أما إذا لم يكن لا مسافر ولا مريض ولا عندها حيض هذه المرأة ولا إلى آخره، ما عند أي واحد من هذه الأعذار، حينئذ ولم يصوم، هذا يجب عليه القضاء والكفارة. يطبق إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة، سفر عادي يقدر يسافر بدون ضرورة، حتى بدون ضرورة من أجل الهروب من الصوم مثلا يقدر، فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه. وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر، هذا اليوم المعين وهو مسافر، فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنى له الصيام حتى يمكنه أن يصوم، لا مو واجبين الإقامة أو يرجع إلى وطنه، لا، بل يجوز له الإفطار والقضاء لا كفارة يعني. وإذا لم يسافر لا كفارة يعني كفارة الصوم كفارة النذر يعني، لأنه لم يحنث بنذره. وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضى. أما إذا أفطر فيه في هذا اليوم المعين، نادر فلان يوم يصوم وهنا ما عنده أي عذر، لا مسافر ولا مريض ولا أي عذر شرعي، أفطر دون موجب عمدان أفطره مو سهوا، فعليه القضاء والكفارة، يقضي هذا اليوم ويدفع كفارة حنث النذر، وهي كفارة حنث النذر الآتي بيانها: 10 مساكين إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نص الآية الكريمة. مسألة 1252: إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود، قال لله عليه نذر مثلا أن أترك التدخين لمدة أسبوع، فيجب عليه أن يتركه خلال هذا الأسبوع، بعد أن ينتهي الأسبوع يقدر يرجع للتدخين ما عليه شيء. أما لو نذر أن يتركه بدون مدة، ما حدد مدة، قال أترك التدخين، حينئذ يجب عليه أن يتركه مدى حياته، طيلة حياته لا يجوز له أن يرجع إلى التدخين. فإذا خالف نذره هذا طيلة حياته وثم رجع إلى التدخين، دخن أول جيجارة، حينئذ يجب عليه الكفارة، دخن عامدا طبعا، عالما وعامدا، حينئذ أثم أولا هذا حرام، فعل حراما ثم تلزمه الكفارة. المسألة هواي ناس ممكن غافلين عنها، يصورون إذا نذر أو إذا حلف أو إذا حتى إذا صام مثلا صايم شهر رمضان عباله يقدر يفطر وبس يمت كفارة، لا مو بس يمت كفارة، ما تحل المشكلة، المشكلة أنه فعل حراما هو الرجل أول مرة حينما أفطر وحينما دخن هذا وخالف النذر وحلف وخالف الحلف وخالف النذر، فعل حراما يستحق عقوبة. وبالإضافة إلى هذه العقوبة يجب عليه أن يدفع الكفارة، يعني حكم ثاني هذا الكفارة ما له علاقة بالحكم الأول، الحكم الأول هو أنه فعل حراما، الناس عبالهم لا هو يحضر فلوس مال كفارة ينطي ثم يخالف النذر مالته، لا، أثم يعني يأثم ويحصل يستحق العقوبة، ثم بعد ذلك يجب عليه الكفارة. فإذا نرجع إلى هذه المسألة أنه هذا كان ناذر يترك التدخين ولم يحدد مدة، ثم بعد ذلك رجع على التدخين ودخن، حينما يدخن تجب قلنا أثمة وتجب عليه الكفارة، ولكن إذا بعد ذلك راد يدخن مرة ثانية هل تجب عليه الكفارة؟ لا، بعد حينئذ بطل النذر، يعني بعد أول جيجارة هذه النذر بطل، فلا يجب عليه حينئذ ترك التدخين، هذا إذا دخن عامدا. أما لو دخن ساهيا ناسيا أو مضطرا أو مكرها على التدخين، إجا واحد وأكرهه ونادر نادر يترك التدخين ولكن أكرهه مكره هدده ما تدخن أفعل كذا مثلا، فدخن هذا ما عليه شيء، هذا لا يعتبر آثم أولا ولا يجب عليه الكفارة ويبقى على نذره. يجب عليه ها بعد هذه الجدارة يجب عليه أن يترك التدخين أيضا مرة ثانية، يعني ما تنحسب أصلا ولا يعتبر قد فعل شيئا، يعني لأنه حديث الرفوع رفع ما لا يعلمون ومضطروا إليه وما أكرهوا عليه والخطأ والنسيان وتسعة أشياء رفعت ببركة حديث النبي صلى الله عليه وآله. نطبق: إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقا أي قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته، فإن خالفه وأتى بما التزم بتركه عامدا أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره. ثلاث أشياء ترتب: الحكم الأول أنه أثم، ارتكب إثما معصية وارتكب حراما واستحق عقوبة، على الحكم الأول. الحكم الثاني يجب عليه دفع الكفارة، كفارة النذر وستأتي. والثالث أن النذر باطل بعد، لا يجب عليه أن يدخل يترك التدخين بعد، لا يجوز له أن يرجع للتدخين، وقد بطل نذره ولا إثم. وقد بطل نذره، جملة جديدة: ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا. أما إذا أتى بالتدخين مثلا نسيانا أو اضطرارا أو غفلة، ما لا إثم عليه ولا كفارة، والنذر هم باقي على حاله مو باطل. ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو غفلة أو نسيان أو إكراها أو اضطرارا، ولا يبطل بذلك نذره. بهذا الخطأ والنسيان نذر باق على حاله، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر. بعد أن ارتفع العذر هذا الإكراه راح المكره، يجب عليه أن يترك التدخين. راحت الغفلة والنسيان والسهو رجع على حاله، إن ابن يجب عليه أن يترك التدخين إلى نهاية عمره، لأن النذر باقي لم يبطل بسبب هذا العمل الإكراهي أو الاضطراري أو الشهوي. مسألة: إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به، نوى أن يتصدق وقبل أن يفي بهذا النذر مات، وهنا كان مفروض بي أن يوصي، يكتب بالوصية أو يوصل للورثة للوصي مثلا يقول لي يا أبا أنا عندي هالشكل نذير، هذا إذا ما وصى ما لا يجب على الورثة أن يدفعوا أن يقوموا بهذا النذر، يعني لا يجب ما دام لم يوصي. أما إذا وصى فتخرج من الثلث هذه الوصية، هذا النذر يخرج من الثلث، من ثلث الميت كما سيأتي أو بل كما سيأتي سأل. نطبق: إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به، لم يخرج من ذلك المقدار من أصل التركة، والأحوط استحبابا لكبار الورثة، عرفت شيء مستحاب مو واجب عليهم، الورثة لا يجب عليهم أن يقوموا بدفع النذور إذا لم يكن قد أوصى، ولكن باب الاستحباب انه كبار الورثة مو الصغار القصار الاطفال، لا الكبار هم الذين يقومون بوفاء هذا النذر، والاحوط الاستحباب لكبار الورثة اخراجه من حصصهم والتصدق به من قبله، يتصدقون به من قبل الميت يعني من قبل المورث. مسألة: اذا نذر الصدقة على فقير عين، قال هذا الفقير إذا أنا نادر أن أعطي صدقة مثلا لله عليه نذرون أنا أعطي هذا الفقير، فهذا لا يجوز التصدق على غيره، يعني مو لا لم يجزه مو كافي هذا التصدق، لا يعتبر وفاء بالنذر، فيجب أن يعطي نفس الفقير. فإذا مات الفقير هنا لا يجب النذر يبطل. إذا نذر صدقته على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، لم يجزه يعني مو كافي، يجب عليه أن يعيد التصدق على نفس الفقير. وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء، هذا الفقير الذي عينه بالنذر مات قبل الوفاء بالنذر، لم يلزمه شيء، لا يجب عليه شيء. وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينان فإنه لا يكفيه أن يزور غيره. إذا نذر يحدد الإمام الفلاني، الإمام الحسين عليه السلام نذر أن يزوره، يجب عليه أن يزور نفس الإمام الحسين، لا. أما إذا ذهب إلى غيره لا يجزيه ولا يكفيه. وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه، ما يقدر الآن، الطريق مسدود وما يقدر يروح الزيارة، لا يجب عليه أن يذهب إلى غيره، فلا شيء عليه. مسألة: من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه الغسل لها، هو فقط نذر، كان نذر الزيارة فقط، والزيارة تتحقق بالحضور، يحضر عند الإمام ويسلم عليه، هذا كافي، تحقق نذره. أما إذا خلال نذره هو كان قاصد هم الزيارة وهم صلاة وهم غسل، هذا قصده، يجب عليه أن يفي بما قصد وبما نذر. من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه الغسل لها وفي الزيارة، ولا أداء صلاتها، صلاة الزيارة مواجبة، إلا إذا كان ذلك مقصودا له في نذره والتزامه. مسألة: المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة، حضرات الأئمة يعني المشاهد، إذا واحد ناذر للمشهد مو لنفس الإمام، لا، للحضرة ناذر فتشيء، لحضرة الإمام الحسين، لحضرة الإمام الرضا مثلا، هنا ما قاصدهم، لوين للحضرة، يا مصرف للكاشي مثلا، الكهرباء، للماء، ما عين، فهذا يصرف في جميع هذه المصارف، يشوف وين محتاجين، أي مصرف يحتاجها يصرف عليها. المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرف في مصالحه، مصالح المشهد يعني، فينفق منه على عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد. فإن لم يتيسر، هذا ما قدروا يعني مثلا ذولا ما محتاجين أو إحنا ما قدرنا نصرف على ذولا مثلا، صرفه فيما ذكر وأشباهه. وإن لم يتيسر صرفه فيما ذكر وأشباهه، يعني إن لم يتيسر أن نصرف على هذا الموالد اللي ذكرناه، على الإنارة وعلى الخدم وكذا، أو كان المشهد مستغنيا من جميع الوجوه ما يحتاج، يعني هو ساد حاجاته وعنده مصادر مستغني بعد ما يحتاج، صرف في معونة زواره، الزوار اللي ينقطع بهم الطريق محتاجين يضيع فلوسهم انطهية، أم ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر، هذا كله يعتبر محسوبين على المشهد الإمام. مسألة: المال المنذور لشخص صاحب المشهد، نفس الإمام مو الحضرة، لا، ناذرة لنفس الإمام، وطبعا لا نشتبه هنا، ناذرة لنفس الإمام مو قال للعباسي علي وللحسين علي نذر، لا، هذا قلنا ما ينعقد، باطل هذا، وإنما هالشكل يعني، قال مثلا لله علي نذر أن أعطي كذا مالا للإمام الحسين مثلا، هذا ينعقد النذر. فهذا مال منذور لشخص صاحب المشهد، ولم يعين هذا الناذر أيضا ماش، ولشخص يعني هو علما ننطيه ما عين يعني، حينئذ أي جهة ترجع إلى نفس الإمام كزوار الإمام مثلا، هذا يعتبر أنه قاعد يصرف للإمام، أو على قراءة التعزية للإمام وهكذا. يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له للإمام، يعني كأن ينفقه أو ينفق هذا المال على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره ونحو ذلك. سوي الأقراية ويصرف هذا المال في هذه الأقراية. مسألة: لو نذر التصدق بشاة معينة، هذه الشاة نذرها منذورة مثلا، حينئذ نمت هذه الشاة صار بها نماء سواء متصل أو منفصل، فهذا النماء إذا كان متصلا فهو يلحق بالنذر، يعني النماء متصل يعني سمنة الشاة مثلا، والنماء المنفصل مثل الحليب أو الولد ولدت، يعني لا هذا الولد والحليب هذا يعتبر للناذر نفسه باقي على ملكه، إلا أن يكون قد نذر هي وتوابعها، حينئذ هذا يكون تابعا للجهة المنذورة. لو نذر التصدق بشاة معينة مثلا فنمت نموا متصلا، هذا النمو متصل بها مو منفصل، يعني كالسمن صارت سمينة، كان النماء تابعا لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها. وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا أولدت أو كما إذا ولدت شاة أخرى، هي هذه الشاة المنذورة ولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن، فالنماء للناذر، هذا اللبن والشاة الأخرى هذه باقي على ملك الناذر، إلا إذا كان قاصدا للتعميم حين إنشاء الناذر. مسألة: إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ، هذا النذر المعلق علقه على شيء وتبين أن هذا الشيء الذي علقه عليه كان قد تحقق قبل نذره، هو ناذر إذا برئ فلان من مرضه وتصدق به، وهو أثناء قبل النذر هو كان فلان قد برئ من مرضه، هذا النذر لا ينعقد، يعني لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر، لم يكن عليه شيء. إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبين برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره، قبل أن ينذر هو كان متحقق هذا الذي الأمر المعلق عليه، لم يكن عليه شيء، لا يجب عليه أي شيء. مسألة الأخيرة 1260: إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمين، نذرون هاي نذرناها للسيد هذه البنت أو هذه منذور الابن عنها، نذر هاي نذر، هذا النذر أصلا ما إلى أي أثر بالنسبة إلى هذه البنت، براحتها تقدر تتزوج من تشاء، ما يسبب لها أي مشكلة هذا النذر. إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره، من شخص محدد يعني في أوان زواجها، إذا كبرت هاي منذورة للسيد لفلان، لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعد كأن لم يكن، ما إلى أي أثر. انتهت أحكام النذر، والآن ندخل في أحكام اليمين اللي هو شبيه النذر، يعني الحلف وإن كان به بعض التفصيلات. يعني فنقول إن اليمين الحلف يعني على ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع هذا عندنا اليمين. اليمين الإخباري نقدر نصطلح عليه، نسميه يمين الإخبار، جيب فد خبر ويقسم على أن هذا الخبر صحيح تحقق، يريد يأكد هذا الخبر اللي نقله يحلف، هذا إذا كان صادق في خبره ويحلف صادقا هذا مكروه، ما المفروض يحلف، إذا كان كاذب حرام، هذا فعل حراما كذب، هذا كذب وأكد كذبه بالحلف يعني، فهذا عمل حرام. وأما إذا كان هذا الكذب وهذا الحلف كاذبا في المحكمة في حالة فصل الدعوة، اثنين مشتكين واحد يجي يحلف كاذبا لصالح أحدهما مثلا، أو هو نفس المتهم يعني واحد من الطرفين يحلف كاذبا، هذه تتشدد الحرمة حينئذ. هذه بتعبير النبي صلى الله عليه وآله هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، هذه مسألة كلش خطرة. هذه على أي حال، فلا يجوز إلا في حال هذه الكذب واليمين الكاذبة، يجوز في صورة أنه يريد الإنسان أن يدفع الظلم عن نفسه، يجوز له أن يحلف كاذبا أو يدفع الظلم عن المؤمنين مقابل ظالم ويريد يؤذي الناس، هو يحلف مثلا يحلف له في قضية أنه حتى يدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمنين. ولكن في هذه الصورة إذا أمكنه استعمال التورية، التورية هو أن يستعمل كلاما ظاهره شيء وهو يقصد من عنده شيء آخر، فظاهره يفهم منه شيء ولكن هو ما يقصد هذا الظاهر وإنما يقصد في المعنى آخر، هاي يسمونها تورية. إذا قدر على هذه ما يعتبر كاذب حينئذ فهذا يسويها، ولكن إذا ما قدر هو يحلف كاذبا حتى يخلص المؤمنين ويخلص نفسه. نطبق مسألة أحكام اليمين. اليمين على ثلاثة أنواع، أولا ما يقع تأكيدا وتحقيقا للأخبار أو للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه، إما هذا فلان شي صار وفلان شي ما صار أو فلان شي راح يصير أو في المستقبل يعني أو في الحال الآن راح يصير هذه الحادثة ويحلف. والأيمان من هذا النوع في الماضي أو الحال أو الاستقبال، والأيمان من هذا النوع إما صادقة وإما كاذبة، والأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها، فيكره للمكلف أن يحلف على شيء صدقا أو أن يحلف على صدق كلامه. وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوة محكمة. ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، يجب عليه أن يحلف كاذبا إذا وصلت إلى هذه المسألة. ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية، هذا الشخص ماسك أعصابه مخايف يعني مو هذا يهدد وهو يخاف ويضيع حسابه وكذا، لا إذا بعد ممسك بأعصابه وسيطر على نفسه يعرف تورية وكذا فيحشي في نوع من الكلام يفهم من الظالم شيء وهو يقصد شيء آخر، لا يكون كاذب ولا يضطر إلى الحلف كاذبا، هذا حينئذ يفعل هذا الأمر التورية هذه. ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفا بها بالتورية ومتيسر له يقدر يسويها، فالأحوط وجوبا أن يوري في كلامه بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده. فمثلا إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو، وأنا فلان جو الأمن ذولا من صدام يسألون على فلان مؤمن يريدون يأخذوا يعدموه مثلا، وأين هو يقول ما رأيته، هذا الإنسان يوري شلون يقول ما شفته أنا ما شفته، بس شنو يعني قصده ما شفته هو شايفه، فيما إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد أنه لم يره منذ دقائق، قبل دقائق أنا ما شايفه صحيح وما كاذب، هذه هي التورية. هذا إذا النوع الأول من أنواع اليمين، هذا هو مو محط بحثنا ولكن ذكرنا للفائدة، أيضا استفدنا أنه حرام مثلا واحد يحلف كاذبا ومكروه يحلف صادقا. النوع الثاني هذا يسمى من يمين المناشدة، أناشدك بالله، أنشدك الله والرحمة أن تفعل كذا مثلا، إلا فعلت كذا الله عليك إلا تأكل. هذا الضيف يجي عند صاحب البيت، وصاحب البيت يقول له يحلف إلا تأكل إلا تقعد إلا تقوم الله عليك إلى آخره. هذا يسموه يمين المناشدة. هذه لا تحقق شيئا، هذه اليمين لا على نفس الحالف ولا على هذا المحلوف عليه، لا مو واجب عليه. هذا يقول له إلا تأكل الله عليك إلا تقعد لا تقوم الله، هذه ما يعني لا يجب عليه أن ينفذ ما يطلبه منه. هذه يمين المناشد نطبق ما يقرن. ثانيا ما يقرن به الطلب والسؤال، هذا السؤال أسألك أن تقوم أن تقعد أن تأكل أن تعطيني دينارا الله عليك اعطيني، هذا مو واجب. هذا ويقصد به حث المسؤول، هذا الشخص الذي نسأله نطلب منه أنه يحثه بسرعة حتى يسوي هذا العمل، من يسمع ذن حلفه يصور أنه صار واجب عليه مثلا فيؤدي هذا العمل المطلوب على إنجاح المقصود. إنجاح يعني تأدية هذا المطلب. ويسمى بيمين المناشدة كقول السائل أسألك بالله أن تعطيني دينارا. واليمين من هذا النوع لا يترتب عليها شيء من إثم ولا كفارة، لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. إذا ما قام وما قعد وما انطى فلوس وما لبى طلبه لا شيء عليه. هذا النوع الثاني. لأن النوعين أصلا مو ما لهم دخل ببحثنا، إحنا بحثنا الأصلي هو في النوع الثالث، هذا اللي هو اللي يسموه يمين العاقد. وهو شنو؟ حينما يحلف بأنه والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا مثلا، هذا ينعقد هذا، ويجب عليه أن يفي بهذا الحلف، ولا يجوز له أن يخلفها أن يحنث، وإذا حنث يجب عليه الكفارة، والكفارة هي نفس كفارة النذر. نطبق. ثالثا ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، يلتزم بأن ما يدخن أو يفعل كذا، يصلي صلاة الليل، هذا حلف وينعقد ويجب عليه الوفاء في المستقبل. ويسمى بيمين العاقد كقوله والله لا أصومن غدا، أو والله لا أتركن التدخين. وهذه اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية، ويجب الوفاء بها، وتترتب على حنثها الكفارة. إذا حنث ولم يفي بهذا الحال يجب عليه أن يعني أولا فعل حراما، ثانيا يجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الآن محل ذكر الكفارة هنا في النذر، في اليمين وفي النذر أيضا كفارة واحدة. نعم في العهد، في العهد لا الكفارة تختلف، في ذن السنين النذر والعهد والنذر والحلف كفارتهم هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة حينئذ يجب عليه أن يصوم 3 أيام، وهذه 3 أيام تتابع بهم. فهذه اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية التي سوف نذكرها بعدين، ويجب الوفاء بها، وتترتب على حلفها الكفارة، وهي الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام 3 أيام متواليات، هذا هو نص الآية الكريمة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية، أصلا هو أساس بحثنا حول هذا اليمين، اليمين الثالث، اليمين العاقد، هو أساس موضوعنا وأساس بحثنا في المسائل الآتية. والحمد لله رب العالمين.